الله الرحمن الرحيم.
أيها الناس أبشروا نبيكم كان يقوم الليل فيبكي من أجلكم ليقرأ قول المولى عز وجل: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم.
فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.
كل أمة محمد في الجنة، أمة الإجابة كلها في الجنة. لا بد لخائن لا إله إلا الله محمد رسول الله أن يدخل الجنة وإن قالها مرة واحدة في حياته، وإن لم يعمل خيرا قط.
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
في لحظة الموت قل يا فلان لا إله إلا الله، يقول لك الفلوس. قل لا إله إلا الله، ولك التجارة، العيال ما تجوزوش، قل لا إله إلا الله. أحدهم يغني والآخر يطلب كأس خمر والثالث يبحث عن غانيته. من المثبت؟ الله. يبقى طول حياتك في الغي والضلال والجهل والجهالة والفساد والإفساد، وعايز تيجي عند لحظة الموت يقولك قل لا إله إلا الله تعيلها بسهولة.
فلولا
ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. إذا كانت رعايتنا إلى هذا الحد لك في الدنيا منذ أن كنت نطفة في بطن أمك إلى أن صرت يتيما إلى أن صرت رجلا قويا يافعا راشدا إلى أن أوحينا إليك الوحي إلى أن حميناك في الغزوات كلها إلى أن رعيناك وأوصلنا الحق على لسانك إلى كل الخلق إلى أن توفيناك رعيناك كل هذه الرعاية، ولكن لك في الآخرة شأن أعظم من ذلك.
محمد رسول الله،
هذا هو المقام المحمود، هذه الشفاعة العظمى، أن يشفع في كل الخلق مسلمهم وكافرهم ليقضى بينهم يوم القيامة.
والآن مع مادة هذا الإصدار لفضيلة الشيخ محمد الكردي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإن الخير كل الخير في اتباع من سلف، والشر كل الشر في ابتداع من خلف. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم دينا. عباد الله، وفتر الوحي نزلت الآيات الأولى على رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وحملها النبي صلى الله عليه وسلم وتحملها، وحمل معها الهم الأعظم والمهمة الكبرى: إبلاغ الحق إلى الخلق. رجف قلبه وارتعدت فرائسه وظل يردد: زملوني زملوني، دثروني دثروني، لقد خشيت على نفسي. ويأتيه الصدق من ورقة ابن نوفل أن هذا الناموس الذي نزل على موسى: ليتني فيها جذعا شابا قويا فتيا، أؤمن بك وأصدقك إذ يخرجك قومك. قال: أومخرجي هم؟ قال: ما جاء أحد بمثل الذي جئت به إلا عودي وأوذي وأخرج. هم آخر وكرب أشد. ليس الكرب والهم إبلاغ الحق إلى الخلق وحسب، بل هناك غم وكرب وهم أكبر، وهو أن الخلق ردوا أيديهم في فاه النبي صلى الله عليه وسلم، واستغشوا ثيابهم، وضعوا أصابعهم في آذانهم، وأصروا على كفرهم وعنادهم، واستكبروا استكبارا. إلا النذر اليسير من الخلق، إلا فقراء القوم، إلا ثلة من العبيد، إلا بعض الوجهاء كأبي بكر وبعض العظماء كخديجة وعلي وغير ذلك. هم آخر، فهل يتواصل الوحي ليثبت قلبه ويزيل همه ويكشف غمه، يعضده، يقويه، يثبته؟ لا، بل يفتر الوحي ليذهب عنه الروع الذي أصابه في المرة الأولى، ويزداد شوقه وتشوفه لمقابلة جبريل مرة أخرى ليسمع منه كلام الله. اشتد الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم. يمر يوم، يومان، ثلاث، أربع، خمس، لم يأتي الوحي، لم ينزل عليه جبريل. يتخطف المشركون هذا الأمر، وترفع جميلة امرأة أبي لهب عقيرتها وتقول: إن ربك قد قلاك، لقد ودع رب محمد محمدا. فيزداد عليه الهم ويزداد به الكرب
هذا الذي بعث رحمة للعالمين. انظروا كم هي عدد المشاق التي يقابلها، وكم هي الهموم التي يحملها. لقد أثقلت كاهليه صلى الله عليه وسلم واشتد به الأمر، لكن الوحي يتتابع من جديد ويأتي ليزيل عنه هذا الهم ويرفع عنه هذا الكرب ويعيده مرة أخرى على الطريق والجادة. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى؟ فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد النبي الهدى صلى الله عليه وسلم. كلمات حانية رقراقة تمسه عن جبينه ما تفصد منه من عرق، وتربط على قلبه لتزيل منه الفزع، تأخذ بيده إلى الجادة، ترفعه في أعلى عليين، تقول له: ألم نكن نرعاك وأنت صغير يتيم، فكيف نقليك الآن ونبعدك أو ندعك للمشركين؟ ألم نعطيك ولم تكن بيدك شيء؟ ألم نرشدك بعدما تحيرت فيما عليه قومك من شرك وضلال؟ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. كم هي مواساة المولى عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، وكم هو قدره رفيع صلوات ربي وسلامه عليه، حتى تتتابع هذه الآيات بهذه اليد الحانية واللطائف المتتابعة والآلاء العظيمة لتخرجه من هذه المشقة. أيام معدودة، لكن النفس البشرية لا راحة لها إلا بالاتصال بالوحي. إن الكم الهائل من الأمراض النفسية الذي يعانيه البشر اليوم هو من بعدهم عن الوحي. ما كنا نسمع بالمستشفيات النفسية ولا أطباء النفس ولا علم النفس في بلاد المسلمين، إنما كنا نسمع عنها في بلاد الكفار والبعيدين عن الدين، لكن الآن نسمع بها بين أظهرنا، ويصاب الكثير منا بالأمراض النفسية. لماذا؟ للبعد عن الوحي. بسبب البعد عن الوحي، بسبب البعد عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. إن القلق النفسي والتشتت الذهني والهموم التي لا زوال لها من على كاهلنا مرجعه أننا بعيدين عن الوحي وعن أهل الصلاح أيضا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد به الهم والكرب لانقطاع الوحي عنه عدة أيام، على القول الصحيح. فهذه صورة لحياة البشر، أنهم بلا وحي في حالة قلق، في حالة اضطراب، في حالة فزع، في حالة ما يسمى بالمرض النفسي. كذلك رؤية الصالحين تزيل الهموم، وتكشف الكروب وتعيد الإنسان إلى الجادة. هذا ابن القيم رحمه الله يقول: كان إذا اشتد بنا الكرب ذهبنا إلى ابن تيمية، فما إن تقع أعيننا عليه حتى يزال كل ما فينا من هموم وكروب. رؤية الصالحين ومجالسة الصالحين أيضا تزيل الهم. لماذا؟ لأنهم أهل الصلة بالوحي، أهل الصلة بالله، أهل التقى والإيمان، لأنهم مصابيح الهدى وقناديل الدجى، لأنهم يضعونك على الصراط المستقيم، يحلون لك المعضلات ويوجهونك في الملمات ويقولون لك افعل ولا تفعل، هذا أمر الله، هذا نهي الله. لذا تشعر بالارتياح. كثير من المرضى النفسيين يذهب فيجلس مع طبيبه النفسي، يقص له ما يجد من هم وكرب وشدة، ويتحدث معه الطبيب، وبعد أن يخرج: إيه أخبارك يا فلان؟ والله الموضوع زي ما هو، لسه مخنوق متضايق مش عارف في إيه. ما عندوش الوحي. أنت تحتاج إلى الوحي، تحتاج إلى كلام الله لينير لك هذه الظلمات، ليبدل لك هذه الظلمات التي في نفسك وقلبك. أهيب بكم ألا تنقطعوا عن الوحي، ألا تنقطعوا عن كتاب الله، ألا تنقطعوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تعود لكم هذه الإشراقة ويضيء في قلوبكم نور الوحي فتهتدون به. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أتريد إيضاحا بعد هذا الإيضاح؟ والضحى والليل إذا سجى. المناسبة عظيمة بين قول المولى عز وجل والضحى والليل إذا سجى، وبين قوله ما ودعك ربك وما قلى، وبين قوله تبارك وتعالى ووجدك ضالا فهدى. إن ظهور الوحي وجلاء الحقيقة وبيان الحق لهو في وضوح كوضوح الضحى أول النهار، بحو الشمس وإشراقها على كل الأرض ونماء الزرع بها وذهاب وتبدد الظلمات بها وحياة الخلق بها. كذلك الوحي واضح جلي حق منير مبدل لكل الظلمات ولكل الهموم. والضحى والليل إذا سجى أي أظلم أو أقبل. ومناسبة الضحى والليل مناسبة أيضا عظيمة، حيث أن الليل في سكونه وهدوئه هو أقرب ما يكون العبد فيه إلى ربه. لذا قال الله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. أقرب مناسبة للقلب المشتت والهم المثقل للإنسان أن يكون في الليل الهادئ مناجيا لربه، قائما بين يديه، ساجدا وراكعا إليه، حتى تزال كل همومه. منذ أن تركنا قيام الليل ونحن في مشقة، ونحن في قلق، ونحن في هم وكرب، لا تقضى لنا مصلحة ولا تحل لنا مشكلة. قم لربك في الليل، هذا دأب الصالحين قبلك. قيام الليل دأب الصالحين قبلكم، ومطردة للداء عن الجسد. أقرب ما تكون إلى ربك في هدأة الليل وأنت ساجد بين يديه، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لا تبرح الليل، لا تسهر في الليل سهر المجنين والفاسقين والفاسدين، إن سهرت بالليل فاسهر من أجل مناجاة ربك. قم بالليل فتوضأ وصلي ركعتين، يغفر لك ما قدمت وما أخرت، يصلح لك شأنك، يزال همك، تحل مشاكلك، تصلح زوجك، يهدى أولادك، توفق في تجارتك، يغلب عدوك. قيام الليل والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى. أقسم الله بالضحى وأقسم بالليل في سكونه وهدأته على أنه لم يدع نبيه ولم يترك. كيف وهو الذي اختاره؟ كيف وهو الذي منذ خلق السماوات والأرض، بل قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، اختار نبيه ليكون رحمة للعالمين، ليكون خاتم الأنبياء والمرسلين، ليكون هاديا مهديا إلى صراطه المستقيم، بل ليكون شفيعا للخلق أجمعين يوم القيامة. ما ودعك ربك وما قلى؟ كيف يدعك؟ كيف يتركك؟ كيف وأنت المختار وأنت المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ أتذكر يا محمد يوم أن ولدت يتيما، مات أبوك وأنت في بطن أمك، فمن الذي كان يرعاك؟ ماتت أمك وأنت لازلت طفلا صغيرا في حجرها، فمن الذي رعاك؟ الأب والأم إذا كانوا بجوار ولدهم يجتهدون في تعليمه وتوجيهه، ربما يقسون عليه مرة ليصلحوا اعوجاجا عنده، ويعطفون عليه أخرى لينبهوه إلى ما يصلحه. لكن إذا مات الأب وماتت الأم، كان من حول هذا الولد لا يتعاملون معه إلا بالعطف فقط والحنان فقط. كل من حوله، هذا يربط على كتفه، وهذا يمسح على رأسه، وهذا يعطيه كسرة خبز، وهذا يذاري يعني عرية، وهذا يسقيه ماء، وهذا يتلطف معه في القول، وإذا أخطأ لا يضربه أحد بل يسامحونه، فلا ينصلح حال الولد بهذا الشكل. لذا كانت التربية الحسنة الحميدة القويمة من الله لنبيه، حتى لا يكون لأحد فضل عليه في التربية والتعليم والتوجيه، إنما العطف والحنان وفقط. أما التربية أما التعليم فالله هو المتكفل به. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. من الذي علمه؟ الله. من الذي رباه؟ الله. وإنك لعلى خلق عظيم. هل سمعتم مرة أن جده عبد المطلب قال له: يا محمد كن صادقا، يا محمد كن أمينا؟ أوصلكم خبر عمه أنه مرة علمه الاحتشام عن الفواحش، أو عدم الأكل من الميتة، أو عدم الأكل مما ذبح للأنصاب؟ أسمعتموه مرة قال: لا تسجد لصنم، لا تطوف حول نصب؟ أبدا. من الذي نهاه؟ ومن الذي علمه؟ ومن الذي رباه؟ الله. ما ودعك ربك وما قلى؟ ما ودعك ربك وما قلى؟ وللآخرة خير لك من الأولى. إذا كانت رعايتنا إلى هذا الحد لك في الدنيا منذ أن كنت نطفة في بطن أمك إلى أن صرت يتيما إلى أن صرت رجلا قويا يافعا راشدا إلى أن أوحينا إليك الوحي إلى أن حميناك في الغزوات كلها إلى أن رعيناك وأوصلنا الحق على لسانك إلى كل الخلق إلى أن توفيناك رعيناك كل هذه الرعاية ولكن لك في الآخرة شأنا أعظم من ذلك. جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وقد أخذ ذراع الشاة يأكل منها، كانوا في طعام، فنهس نهسة صلى الله عليه وسلم من ذراع الشاة، خد أطمى يعني، ثم قال صلى الله عليه وسلم متبسما: أنا سيدي ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. فانتبه الصحابة له، لابد وراء هذا الخبر من إيضاح. قال: أتدرون لما ذلك؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الكرب بالخلق يوم القيامة قال بعضهم لبعض: ألا تذهبون لأحد حتى يشفع لكم فيزال عنكم هذا الكرب؟ فيذهبون إلى آدم فيقولون: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وعلمك ما لم تكن تعلم وأسجد لك ملائكته، اشفع لنا عند ربك ليصرفنا من هذا الموقف. فيقول آدم عليه الصلاة والسلام ويذكر ذنبه ويقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب بعده قط. اذهبوا إلى نوح. فيذهبوا إلى نوح: يا نوح، أنت أول نبي إلى أهل الأرض، وأنت وأنت وأنت. فيذكر ذنبه وأنه تعجل الدعاء على قومه بعد 950 سنة دعوة، يذكر ذنبه وأنه تعجل الدعاء على قومه: اذهبوا إلى إبراهيم. ثم يقول إبراهيم: اذهبوا إلى موسى. ثم يقول موسى: اذهبوا إلى عيسى كليم الله. ثم يقول عيسى ولا يذكر ذنبا له: اذهبوا إلى محمد فيأتوني. هكذا يقول الرسول: فيأتوني فأقول أنا لها أنا لها. لا يذكر ذنبا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ولا يذكر أنه تعجل على قومه دعوة بل شقت رأسه ودخلت حلقات المغفر في وجنتيه وسقط في الحفرة وصرخ الشيطان قتل محمد، ويخرج صلى الله عليه وسلم من الحفرة وتنزع حلقات المغفر من وجنتيه فينفجر الدم في وجه الشريف صلى الله عليه وسلم، ثم يقال له ادعو عليهم فيرفع يديه ويقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. أرأيتم رحمة أعظم من هذا؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. فيقول: أنا لها أنا لها. هذه الدعوة التي اختزلها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وللخلق يوم القيامة، هذا هو المقام المحمود، هذه الشفاعة العظمى، أن يشفع في كل الخلق مسلمهم وكافرهم ليقضى بينهم يوم القيامة. يقول: فآت العرش فأسجد فيفتح الله علي بمحامد وثناء لا أعلمه الآن، ثم يقال لي: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. الله أكبر، الله أكبر. وللآخرة خير لك من الأولى. يشفع في الخلق ثم يشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهل لا يدخل الجنة أحد قبله؟ ولا أمة ولا نبي ولا حتى آدم، ولا أحد يفتح له الباب حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: آت الجنة فأطرق بابها فيقول خازنها من؟ فأقول محمد، فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد. أحد قبلك شفاعة في دخول أهل الجنة الجنة، ثم أشفع في أهل الكبائر من أمته، فلا يبقى أحد إلا شفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أمته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأبشروا، أبشروا نبيكم كان يقوم الليل فيبكي من أجلكم، يقوم الليل يقرأ قول المولى عز وجل: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيأتيه جبريل ويقول له: يا محمد، إن ربك يقرئك السلام ويسألك ما يبكيك وربك أعلم. لكن أراد الله أن يقيم شاهدا من خلقه على سعة رحمته وعلى جميل فضله على نبيه وعلى أمته، فيقول: أمتي أمتي. فيصعد جبريل إلى ربه ثم ينزل بالبشرى: يا محمد، إن ربك يقول لك: إنا لن نخزيك في أمتك أبدا. هذا النبي الذي قال صلى الله عليه وسلم: ما من أمة إلا ويدخل بعضها الجنة وبعضها النار، إلا أمتي تدخل كلها الجنة. كل أمة محمد في الجنة، أمة الإجابة كلها في الجنة. أصاب بعضهم قبل ذلك ما أصاب في النار أو في العرصات أو في القبر. لا بد لخائن لا إله إلا الله محمد رسول الله أن يدخل الجنة وإن قالها مرة واحدة في حياته، وإن لم يعمل خيرا قط. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يخرج من النار قوما امتحشوا لم يعملوا خيرا قط، يلقوا في نهر على باب الجنة يسمى نهر الحياة، نهر الحياة، فينبتون كما تنبت البقلة على حنين السيل، ثم يدخلون الجنة وقد كتب على صدورهم: الجهنميون عتقاء الرحمن. فيبقون في الجنة ما شاء الله، ثم يقولون: يا رب، أزل عنا الذي جعلنا في خزي بين أهل الجنة، أو كما قال، فيزال عنهم هذه الكتابة ثم يكون مع أهل الجنة. أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله يوما من دهره، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أرأيتم محبة نبيكم لكم وخوفه عليكم ورجاؤه في الله ألا يبقى أحد أبدا منكم في النار؟ لن يبقى واحد ممن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله في النار أبدا، لا بد أن تكون نهايته إلى الجنة. وهذا يدفعنا إلى زيادة العمل، إلى زيادة محبة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى عدم الالتفات إلى المعاصي. لا يدعونا أبدا إلى أن نستمر في المعاصي أو نقع في الموبقات أو نقول: مدام أخرتنا الجنة يبقى نعمل اللي احنا عايزينه. لا، الأعمال بالخواتيم، والمعاصي بريد الكفر، فإياك أن تتساهل في المعاصي، فربما تطبع المعاصي على قلبك عياذا بالله حتى تغطيه عن حقيقة الإيمان، فتنطق بكلمة الكفر قبل الموت: فلا جنة لك أبدا. بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم إنهم لصالوا الجحيم. فلا معنى لهذه الأحاديث لمن يتساهل، لمن يغفل، لمن يقع في كل الموبقات. فإن الإنسان في لحظة الموت يجري على لسانه حقيقة ما بعد الموت. قال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة: يا رسول الله، ومن منا يحب الموت؟ كلنا يكره الموت. قال: ليس ذاك يا عائشة، أنا ما بتكلمش عن الموت. ثم قال: ولكن العبد إذا جاءه ملك الموت فبشره بالجنة ورضوان الله أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وإن العبد الكافر أو العاصي إذا جاءه ملك الموت فبشره بالعذاب والجحيم كره لقاء الله فكره الله لقاء. قل يا فلان لا إله إلا الله، يقول لك الفلوس، الفلوس بتاعتي فين الشنطة؟ قل لا إله إلا الله، يقول لك التجارة، العيال ما تجوزوش، قل لا إله إلا الله، القصور والسيارات، قل لا إله إلا الله. أحدهم يغني والآخر يطلب كأس خمر والثالث يبحث عن غانيته في لحظة الموت. من المثبت؟ الله. فلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت إلا إذا كانوا مستمرين على الإيمان. يبقى طول حياتك في الغي والضلال والجهل والجهالة والفساد والإفساد، وعايز تيجي عند لحظة الموت يقولك لا إله إلا الله تبتعيلها بسهولة؟ لا، إنما يخرج على اللسان ما اعتصره القلب. فالقلب مثل الإسفنجة، إن تشرب بالماء شرب، وإن تشرب بالزيت شرب، إن تشرب بالإيمان شرب، وإن تشرب بالمعصية والكفر شرب. فإذا جاءت لحظة الموت اعتصر القلب فخرج ما فيه على اللسان. نسأل الله تعالى أن يثبتنا في هذه اللحظات. اللهم ثبتنا عندها يا رب، واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أغر عليه للنبوة خاتم من الله من نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. وبعد، إخوتي الكرام، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى. رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب الخلق إلى الله، فهو في الفردوس الأعلى صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآخرة له المقام المحمود والشفاعة العظمى. رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الحوض المورود يوم القيامة، صاحب الكوثر، عرضه مسيرة شهر وطوله مسيرة شهر، عليه كيزان كعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. الله أكبر. اللهم اجعلنا ممن يشربون من يد حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ألم يجدك يتيما فآوى؟ رأيتم كيف آوى الله تبارك وتعالى نبيه حال اليتم؟ الكل يحن عليه ويعطف، لكن الله يعلم ويؤدب. آواه صلى الله عليه وسلم إيوان، فجعل الجميع تهفو نفوسهم إلى خدمته وإلى محبته. فهذا جده لصقه به طيلة سنتين حتى توفي جده، وهذا عمه لصقه به حتى توفي وقد كان عمه على الشرك، وبالرغم من ذلك كان يؤازره وينصره ويدعمه ويدفع عنه شر المشركين أو الكفار. من الذي حنن قلب العم على النبي صلى الله عليه وسلم؟ من الذي جعله يقف في جوار هذه الوقفة؟ الله أكبر. ولذا سيشفع رسول الله في رجل واحد من المشركين يوم القيامة، لا أحد يستطيع أن يشفع في كافر أو مشرك يوم القيامة إلا رسول الله سيقبل الله شفاعته في عمه أبي طالب. فبدل أن يكون في درك المشركين سيصبح في أعلى أو في أول دركات النار، يلبس قبقابا من النار يغلي منه دماغه محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه آوى النبي صلى الله عليه وسلم وحافظ عليه ورعاه وحماه فخفف عنه العذاب. فشفاعة الرسول لأبي طالب لتخفيف العذاب لا لإدخاله الجنة، لأن الله تبارك وتعالى أقسم ألا يدخل الجنة مشرك. لا بد من مفتاح الجنة لا إله إلا الله، ولم يقلها أبو طالب عند موته، فقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم كلمة أشفع لك بها عند ربي، كلمة، أريد كلمة واحدة. فإذا بأبي طالب يقول: بل هو على دين آبائه وأجداده حتى خرجت روحه. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى؟ والضلال ليس معناه الكفر أو الشرك، إنما هو الحيرة، البحث عن الحقيقة، البحث عن الحق، لغة التفكر والبحث في السماوات والأرض عن وحدانية الله تعالى. وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فإبراهيم عليه السلام تفكر، نظر مرة إلى الكوكب ومرة إلى القمر ومرة إلى الشمس ليجعل قومه يفكرون. هو كان موحدا، لكن أراد بهذه المحاورة وهذه الحجة أن يلفت نظر قومه أن الأمر أكبر مما تتصوروا، ليس الصنم الذي يضر وينفع، وليست هذه الآلهة التي من حجارة دعيتموها، وليست الملائكة، وليست الكواكب، ولا الشمس ولا القمر ولا الليل ولا النهار ولا الجبال ولا القفار ولا البحار ولا الأنهار ولا الأشجار، إن الذي فطر كل هذا حقيق بكم أن تعبدوه، حري بكم أن توحدوه، لا أن تلتفتوا لأحد من خلقه. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتفت ويقلب نظره في السماء والأرض بحثا عن هذا الحق، حتى أتاه الحق فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ووجدك ضالا فهدى، وهناك معنى جميل في اللغة لمعنى الضلال أو الضال، يقال للشجرة في الصحراء المترامية الأطراف، الشجرة الوحيدة في الصحراء، أنها شجرة ضالة. لو في شجرة كده لوحدها في الصحراء الناس يقول لك إيه هذه شجرة ضال، أو جبل كده لوحده يقول لك هذا جبل ضال. يعني إيه؟ يعني هذه الشجرة أو هذا الجبل يهتدي به السائر في الصحراء، يعرف به طريقة، يقول له أنت ماشي في هذا الاتجاه هتلاقي شجرة ضالة، فاجعلها عن يمينك وسر ستصل، اجعلها عن يسارك وسر ستصل، اجعلها خلفك وسر ستصل. إذن هذه شجرة ضالة، يعني شجرة وحيدة تتعرف بها على الطريق. فحينما نقول ووجدك ضالا فهدى، أي كنت الوحيد على الحق، كنت الوحيد على التوحيد، كنت الوحيد في سبيل الهداية، فهدى الله بك الخلق. هذا المعنى جميل وعظيم وهو حق فعلا. رسول الله كان وحده كما قال في الحديث: نظر الله لأهل الأرض فمقتهم جميعا، عربهم وعجمهم، العرب والعجم، إلا بقايا من بني إسرائيل في الفياف والقفار، لما كانوا الرهبان، البقايا البقية، البقية الباقية الذين كانوا على دين عيسى عليه السلام وفروا من اضطهاد الرومان، فاتخذوا لأنفسهم الصوامع والكهوف في الجبال يعبدون الواحد الديان، لأن الدولة الرومانية أجبرتهم على التثليث وقاتلتهم على ذلك، فهرب هؤلاء القلة القليلة الذين ظلوا على دين المسيح يعبدون الله ولا يشركون به شيئا، فمقتهم جميعا إلا بقايا بني إسرائيل، فاختارني الله أو فاصطفاني الله وأوحى إلي، ثم اختار بعد ذلك لصحبة نبيه هؤلاء الأصحاب، نظر في قلوب الخلق فوجد أصف هذه القلوب قلوب أصحاب رسول الله، فجمعهم حوله، فجمعهم حوله، ووجدك ضالا فهدى، وحيدا على الحق، فريدا في طريق الحق فهدى بك الخلق أجمعين، ووجدك عائلا فأغنى، أي كنت لا مال لك، فملأ قلبك بالقناعة فصرت تقنع باليسير، تربط ثلاثة أحجار على بطنك ولا تشكو جوعا، تأكل البصر من التمر ولا تشكو عوزا، تبيت الليل والليلتين والشهر والشهرين، لا طعام لك إلا التمر والماء، وما اشتكيت صلى الله عليه وسلم. يأتيه أحد أصحابه في غزوة الخندق وقول له: يا رسول الله احنا جعانين قوي، بص، ويرفع كده هدومه فيلاقيه رابط حجر، فالرسول يوم رافع هدومه ويقول له: بص، فيجد وقد ربط ثلاثة أحجار. إذا كنت انت جعان أنا أكتر منك جوعا ثلاث مرات، لكني لا أشكو أحدا أبدا، لا أشكو الله لأحد أبدا. اصبر، لا إله إلا الله. ووجدك عائلا فأغنى، قيل عائلا فأغناك بمال خديجة ثم بمال أبي بكر، وهذا أيضا من فضل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه: ما من أحد له يد علينا إلا كافأناه، إلا أبا بكر تركنا مكافأته لله. مش قادرين نكافئه، لأن أبو بكر ترك ماله كله لله. أتذكرون يوما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى النفقة، إلى النفقة من أجل أن يسير الجيوش في سبيل الله، من أجل أن ينشر كلمة الحق، فذهب أبو بكر فأتى بكل ماله، وذهب عمر فأتى بنصف ماله. ما تركت يا عمر لأهلك؟ قال: تركت لهم شطر مالي. قال: ما تركت يا أبا بكر لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. لذا أنزل الله في شأنه: ولسوف يرضى. نزلت في شأن أبو بكر الصديق أن الله سيعطيه حتى يرضيه يوم القيامة. ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. لا بد أن تكون معاملتك بالمثل يا محمد، ومعاملة أمتك كذلك بالمثل، فلا تجد يتيما إلا وتحسن إليه وتعطف عليه وتعلموه وتؤدبوه، ولا تجد سائلا إلا وتكرموه فلا تهينوه، حتى وإن أكرمتموه بكلمة حسنة. إن جاءك سائل يسألك في الدين وأنت أهل لذلك فأجب، وإن جاءك سائل يسألك من مالك ومعك فأعطه، فإن لم تستطع وتقدر على ذلك فرده بكلمة طيبة. وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. نعمة ربك هي أنت عارف؟ مش مالك، مش صحتك، مش عيالك، مش منصبك. أعظم نعمة عليك من الله نعمة الإسلام، نعمة الإسلام، فلا تعادلها نعمة. إن ذهب بصرك وبقي دينك فأكرم بها من نعمة، إن ذهبت صحتك وبقي دينك فأعظم بها من نعمة، إن ذهب ولدك وبقي دينك ف فأعظم بها من نعمة. إن ذهبت حريتك وبقي دينك فأكرم بها من نعمة. لا أن تتنازل عن دينك من أجل وظيفتك، ولا تتنازل عن دينك من أجل حريتك، ولا تتنازل عن دينك من أجل مالك وولدك، ولا تتنازل عن دينك من أجل منصبك. دينك دينك، لحمك دمك. وأما بنعمة ربك فحدث، فلا بد بعد ذلك أن تحفظ دينك، ولا بد أن تبلغه كذلك، تحدث الخلق بهذا الدين وتنشر فيهم هذا النور، لا أن تكتمه لنفسك. وأما بنعمة ربك فحدث. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فليس هناك ثم نعمة أعظم من نعمة هدايتك إلى توحيد الله، ليس هناك ثم نعمة أعظم من معرفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس هناك نعمة أعظم من تلاوتك للقرآن وصلاتك بين يدي الديان، ليس هناك نعمة أعظم من أن تصوم لله تعالى وتنقطع له، ليس هناك نعمة أعظم من أن تكون عبدا لله. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أتوا الثريا دخوني تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة. نسألك حبك وحب من أحبك وحب عمل يبلغنا حبك. اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. آتي نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، أنت وليها ومولاها. اللهم كما رفعت قدر نبيك فادفع عنه إساءة المسيئين، اللهم كما رفعت قدر نبيك فخذ بيد أمته إلى محبته والقيام بسنته والدفاع عن دينه يا رب العالمين. اللهم اقسم ظهر المجرمين وانتقم من الكافرين. اللهم انصرنا عليهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرنا عليهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرنا عليهم نصرا مؤزرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.